بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في طرق المناظرة في التعريف. تسمية طرفي المناظرة في التعريف.
يعني بالأمس ذكرنا أنه ذكر ما ذكره في التقسيم، في طريقة المناظرة في التقسيم، وبعضهم يجعل أن التعريف يختلف عن التعريف بالتقسيم، هو كله تعريف، لكن التعريف بالتقسيم وهذا التعريف الحقيقي أو الاسمي اللي هو إما أن يكون حدا وإما أن يكون رسما، وكل منهما إما أن يكون تاما وناقصا. فهل طريقة المناظرة فيه وتسمية طرفي المناظرة مثل ما تقدم لنا في التقسيم؟ فإن كان مثله فلا داعي يعني للتكرار، ولكنه ذكر هنا كأن الخلاف هنا أقوى من الخلاف هناك. وكما ذكرنا سابقا أنك سواء قلت بأن كل منهما ممكن يعتبر يعني مستدل باعتبار ويكون يعني سائلا باعتبار، من حيث أن صاحب التعريف الأول هو الذي بدأ بالتعريف والذي بدأ أصلا يقال له المستدل، وبما أنه لا يقيم الدليل على صحة تعريفه فعندئذ يكتفي بالمنع، ويكون السائل هو الذي يقيم الدليل على منعه. على لذلك إن نظرت إلى أن المعرف هو المستدل كأنه مثل المستدل، لأنه هو الذي بدأ وذلك وجه عليه الاعتراض الأمانة. وإن اعتبرت كما ذكر في التقسيم وهنا أنه بما أن صاحب التعريف لا يقيم دليلا ويكتفي في المنع فقط بدون كذلك سند للمنع ولا دليل، فعندئذ إذا نظرت إلى هذا ممكن تسميه يعني مستدلا، وإذا نظرت إلى الجانب الثاني ممكن تسميه سائلا. نعم تفضل.
ليعلم أن من العلماء من يسمي ناقض التعريف المعترض عليه سائلا وموجهه المدافع عنه معللا.
هو هذا، لأنه هو الذي هو في الحقيقة لا يسمى معللا وإنما هو يسمى معرفا. أنه التعليل، وقلنا بأنه يعني التصورات، علم التصور الوصول إليه عن طريق التعريف، علم التصور الوصول إليه عن طريق التعريف. ولذلك قلنا بأن المعرف هذا يعني التعريف هي من باب التصور، والتصديق يوصل إليه عن طريق البرهان وعن طريق الحجة والدليل، سواء كان برهان دليلا قطعيا أم ظنيا كما سيأتي. نعم تفضل.
والأكثرون على أن ناقضه يسمى مستدلا وموجهه يسمى مانعا.
طيب هذا الآن إيش الفرق بينه وبين ما سبق لنا في التقسيم؟ إلا أنه يكون هنا يعني يريد أن يبين أن الخلاف هنا في تسمية صاحب التعريف مستدلا أقوى من الخلاف في تسمية صاحب التقسيم مستدلا. نعم تفضل.
وهم يريدون بذلك أن اعتراض المعترض على التعريف لا يتم بمجرد ادعاء بطلانه، بل لا بد أن يدعي المعترض البطلان ويستدل على هذه الدعوى باختلال شرط من شروط صحته التي قدمنا ذكرها على النحو الذي ستعرفه. ويقصدون بهذه التسمية أيضا أن جواب صاحب التعريف عن اعتراضات المعترض يكفي أن يكون بمنع مقدمة من مقدمات الدليل البطلان.
أي يعني نفس الشيء، إذا منع يعني قال بأنه ادعى بأنه شرط مختل، وهو ممكن يجيب اللي هو صاحب التعريف ممكن يجيب كما سيأتي. ففي الحقيقة أنه كان الأولى أن يجعل صاحب التعريف مستدلا وصاحب المنع أو صاحب يعني الاعتراض معترضا، لأنه صاحب الاعتراض هو يسمى معترضا، ولا يكون صاحب الاعتراض مستدلا إلا في الاعتراض بالمعارضة كما سيأتي، لأن في المعارضة ينقلب المستدل معترضا والمعترض مستدلا، وهذا خاص بالمعارضة، لأن المعارضة يعني كل واحد يسلم دليل الآخر لكن يرى أن دليله أرجح من دليل الآخر، لذلك سميت معارضة. نعم تفضل.
ويقصدون بهذه التسمية أيضا أن جواب صاحب التعريف عن اعتراضات المعترض يكفي أن يكون بمنع مقدمة من مقدمات دليل البطلان، سواء أذكر مع ذلك سندا لمنعه أم لم يذكر.
هو يعني لا يلزمونه بذكر السند، لكنه المنع فقط بدون سند أو بدون دليل أصلا هذه وظيفة المعترض، هذه وظيفة المعترض، وينبغي أن يكون صاحب التعريف هو صاحب الاستدلال، لأنه هو الذي بدأ، والذي بدأ دائما هو المستدل، والذي يعترض عليه معترض، أو هو الذي يوجه السؤال. نعم تفضل.
وقد بينا ذلك في الكلام على تسمية ناقض التقسيم وموجهه.
طيب إذا كان لا فرق بين التقسيم والتعريف في تسمية يعني المتناظرين، كان يجعلهما شيئا واحدا ويكفي، أو يحيل على ما الكلام المتقدم حتى لا يتكرر الكلام. نعم.
الاعتراضات على التعريفين الحقيقي والاسمي. والاعتراض على كل من التعريفين الحقيقي والاسمي، سواء أكان كل منهما حدا أم رسما، يكون بأحد أربعة أمور.
وسواء كان يعني حقيقيا أم اسميا، مثل ما قال سواء كان حدا أم رسما، وسواء كان الحد تاما أو الرسم تاما أو كل منهما ناقص، المهم الاعتراضات الواردة على التعريف. تفضل.
الأول أنه غير جامع لأفراد المعرف كلها، ومعنى ذلك أن فردا من أفراد المعرف لا يشمله التعريف،
بمعنى أن التعريف أخص من المعرف، وهو هذا يرجع إلى كونه عامة أو أخص، إن كان لا يمنع معناه أنه أعم، وإن كان يعني لا يجمع معناه أنه أخص. نعم. فإذا قلت غير جامع غير مانع، مثل ما لو قلت تعريف بالأعم أو بالأخص. نعم.
ومعنى ذلك أن فردا من أفراد المعرف لا يشمله التعريف، وذلك بسبب كون التعريف أخص مطلقا من المعرف، والمعرف أعم مطلقا.
كيف؟ إذا كان
ومعنى ذلك أن فردا من أفراد المعرف لا يشمله التعريف،
أيوة معناه أنه هنا أخص، مثل ما لو قال يعني في تعريف الإنسان بأن الإنسان هو الرجل مثلا، هو الرجل أو هو الناطق الذكر، الحيوان الناطق الذكر، فهذا لا يعرف، ليس تعريفا للإنسان، لأنه اختص ببعض ما يدل عليه اللفظ الإنسان المعرف. نعم.
وذلك بسبب كون التعريف أخص مطلقا من المعرف، والمعرف أعم مطلقا. وأنت تعرف أن الأعم،
نعم، لا يستلزم الأخص. كيف؟ اقرأ العبارة.
وأنت تعرف أن الأعم تكون الأفراد التي يصدق عليها ويتناولها أكثر من الأفراد التي يصدق عليها الأخص.
نعم، أن يكون لعلها أن الأعم تكون الأفراد فيه، أيوة، صح. نعم، ولذلك يقولون الأخص يستلزم الأعم، والأعم لا يستلزم الأخص. نعم.
الثاني أنه غير مانع من دخول فرد من أفراد غير المعرف فيه.
هو نفسه كونه عام يعني من المعرف هذا يجعل ممكن تدخل فيه أفراد غير مرادة أصلا. أي مثل ما لو عرف الإنسان بأنه جسم نامي فإن هذا يشمل الإنسان ويشمل غيره. أي نعم. أو قال الإنسان هو الجسم النامي الحساس فإنه كذلك يشمل الإنسان وغيره من الحيوانات. نعم تفضل.
وذلك بسبب كون التعريف أعم مطلقا من المعرف.
كون التعريف أعم
مطلقا من المعرف لمثل ما ذكرناه.
أي
وربما اعترض على التعريف بأنه غير جامع وغير مانع معا، ومعنى ذلك أن فردا من أفراد المعرف لا يشمله التعريف، وأن فردا من أفراد غير المعرف داخل في التعريف.
يعني مثل ما لو عرفت الإنسان بأنه الجسم النامي الحساس الذكر مثلا فإن هذا غير جامع ولا مانع. غير جامع لأن القسم الأنثوي لا يدخل فيه وهو في داخل في معنى الإنسان، ثم إنه لا يمنع من دخول يعني مثلا الحيوان لأنه جسم يعني حساس. نعم تفضل.
وذلك بسبب كون التعريف أعم من المعرف عموما وجهيا، فيكون هناك ثلاثة أفراد، واحد منها يصدق عليه التعريف دون المعرف.
أي زي ما قلنا في المثال يعني صدق التعريف أو انطباقه على الرجل مثلا ونعم، وعدم انطباقه لأنه بعض يعني من الإنسان ما دخل في التعريف. نعم أيوة.
وواحد يصدق عليه المعرف دون التعريف.
أي واحد يصدق عليه المعرف دون التعريف كذلك اللي هو قلنا الإنسان الذكر يصدق عليه التعريف، ولكن لا يمنع هذا من دخول الجسم النامي اللي هو بقية الحيوانات غير الإنسان. نعم تفضل.
وواحد يصدق عليه كل من التعريف والمعرف.
نعم اللي هو الجسم النامي يعني الناطق لفظ النامي هذه يشمل أو الجسم الحساس يشمل بقية الحيوانات، أو إذا قلنا النامي فقط يدخل الأشجار مع الحيوان. نعم.
الثالث أن التعريف يستلزم المحال كالدور والتسلسل.
أي يعني هذا قلنا بأن الدور يعني أن يكون يتوقف الشيء على نفسه، توقف الشيء على نفسه أو توقفه على ما لا يعقل بدونه. أي يعني مثلا يعني مثل ما ذكرنا كون الواحد يريد أن يعرف النخل بالنخلة بثمرتها إذا كان لا يعرف يعني، والثمرة لا تعقل إلا بعد، أو يقول بأنه النخل يتوقف على الثمرة والثمرة في الحقيقة لا تتوقف هي التي تتوقف على النخل، ولكن لو جعلنا الثمرة تتوقف على النخل والنخل يعني يتوقف على الثمرة صار في دور. نعم.
الرابع أن التعريف ليس أجلى وأوضح من المعرف.
يعني هذا في التعريف يعني في جميع التعريفات لا بد أن يكون يعني اللفظ الذي يعرف به أوضح من المعرف لأن المراد بيان المعرف، والتعريف إذا أريد به اللفظ فإنه يختلف عن المعرف، وإذا أريد به المعنى فلا فرق بين المعرف واللفظ التعريف. يعني فهمتم؟ يعني مثلا لفظ الحيوان الناطق هذا إذا أريد به يعني اللفظ فهو مختلف عن الإنسان. فهمتم؟ يعني المعرف إذا أريد به اللفظ فهو مختلف عن التعريف، أو التعريف إذا أريد به اللفظ فهو مختلف عن المعرف، وإذا أريد به المعنى فلا فرق بين اللفظ بين التعريف والمعرف. فهمتم؟ يعني هذا يتضح في قولنا الإنسان حيوان ناطق، فلفظ حيوان ناطق يختلف في اللفظ عن لفظ الإنسان، وإذا أردت المعنى فالحيوان الناطق هو نفس الإنسان. واضح الآن؟ إذن التعريف إذا أريد به اللفظ فهو مختلف عن المعرف، وإذا أريد به المعنى فهو نفس المعرف. واضح؟ نعم.
الاعتراض بتخلف شرط من شروط حسن التعريف.
أي هذا انتهى من يعني الأشياء، الشروط التي ذكرناها بالأمس، ذكرها المؤلف رحمه الله بالأمس على أنها شروط إذا اختل واحد منها اختل التعريف وأصبح التعريف فاسدا وتوجه إليه الاعتراض. أما الشروط التي يذكرها فهي يعني شروط الحسن، واختلالها يخل بالحسن لكنه لا يتجه لاعتراض بالفساد، ويكون التعريف صحيحا لكنه فقد حسنه. نعم. ولا شك أن التعريف ينبغي أن يكون تتوفر فيه شروط الصحة وشروط الحسن، هذا أولى. نعم.
ويجوز للمعترض أن يعترض على التعريف بفقدانه شرطا من شروط حسن التعريف، وجماع هذه الاعتراضات أربعة أيضا. الأول أنه مشتمل على بعض الأغاليط اللفظية كالإضمار قبل الذكر لفظا ومعنى وحكما، وحاصل هذا الاعتراض المناقشة في العبارة.
يعني قصده من هذا الاعتراض معناه في اللفظ، يعني إذا قال مناقشة في العبارة معناه أن الخلاف ليس معنويا وإنما هو خلاف لفظي، لأنه يكون المؤدى فيه واحد. نعم.
الثاني
لا، مناقشة في العبارة معناه أنه يقول أنت ما بينت أو أنت ذكرت هذا، يعني فيه إجمال أو فيه غرابة أو فيه يعني غلوطة، بمعنى أنك تذكر شيئا ولا تريد حقيقته، أو ظاهر شيء وأنت تريد شيء آخر، مثل ما تقدم لنا من أنه قد يعرف التعريف بما هو أخص ويبين ذلك في تحرير مراده، يقول أنا أردت كذا، لكن هذا بعد أن يورد عليه الاعتراض. فالأولى قبل ما يورد عليه الاعتراض إما أن يعني يقولون يحترس بذكر القيود إذا كان اللفظ يشمله ويشمل غيره، كإذا أراد أن يعرف العين مثلا، يعني يعرف العين الباصرة يأتي بقرينة تخرج ما تطلق عليه العين، وإذا أراد أحد مدلولي القرء يأتي بقرينة تدل على يعني المعنى المراد، وهكذا قبل أن يوجه إليه الاعتراض حتى لا يلجأ إلى تحرير مراده من اللفظ، أو يكون يقول أنا أردت بهذا اللفظ بعض ما يدل عليه. وقلنا أن هذا وإن كان سائغا في التعريفات عند هؤلاء لكنه لا ينبغي أن تحمل عليه الأدلة الشرعية والأحكام الشرعية، لأن الدليل الشرعي والحكم الشرعي ينبغي أن يحمل على ظاهره حتى يصرف عنه دليل. وإذا ذكر الإنسان أو استدل بدليل هو أعم أو أخص من الدعوى فيرد عليه، يعترض عليه، لأنه يعني الاعتراض ينبغي أن يكون على العبارة. وهذا إذا كان سائغا في كلام الناس وفي مناظرات الناس في غير الكتاب والسنة، أما ما يتعلق بالأدلة الشرعية والأحكام الشرعية فإن الظاهر يعني يجب التمسك به حتى يوجد دليل ناقل، وليس يعني أن يزعم المستدل أني أردت بعض ما يدل عليه الدليل، لأن هذا ليس مقبولا في الشرعيات. نعم.
الثاني أنه اشتمل على لفظ مستعمل في غير معناه الموضوع له من غير قرينة تبين المعنى
الموضوع له أولا، لأن استعمال اللفظ في غير لفظ الموضوع له مطلقا هذا لا يجوز أصلا، لا يجوز في كلام العقلاء، ولكن في غير موضوعه يعني قصده أنه لا يستعمل المجاز من غير استعمال القرينة، ودلالة المجاز هي دلالة وضعية مثل دلالة الحقيقة، إلا أنهم يقولون هذا اللفظ وضع أولا للمعنى الحقيقي ووضع وضعا ثانيا للمعنى المجازي، وطبعا الأولية ليست الأولية الزمنية كما يظن يعني البعض، والأولية الزمنية لا قائل بها أصلا، ولا أحد يقول بأنه وضع اللفظ أولا للحقيقة ثم وضع وضعا ثانيا في الزمن للمجاز، هذا لا يقول به أحد، ولذلك الاستدلال عليه وإبطاله هو ضياع وقت، لأن لا أحد يقول به، وما دام لا يقول به أحد ما له داعي أن تبطله. نعم، الأولية يعني إما واحد من اثنين، الأولية أن اللفظ الذي ينطق به أولا هل هو الحقيقة أم القرينة؟ الذي ينطق به الحقيقة، إذن هذا أولية، يقول رأيت أسدا يرمي، أول النطق هو بالأسد أو بيرمي قبل الأسد، إذن هذه الأولية، أو أن الذي يفهم اللغة العربية إذا سمع اللفظ المجرد أول ما يفهم هو المعنى الحقيقي الذي لا يحتاج إلى قرينة، مثل ما لو قلت رأيت أسدا وسكت، فإن هذا اللفظ كل واحد يفهم اللغة العربية أول ما يتبادر إلى ذهنه ما هو؟ المعنى الحقيقي، المعنى اللغوي، هذا هو معنى الأولية. وأما الأولية الزمنية فأنا أستغرب من بعض العلماء الفضلاء الذين يبطلونها وهي لا يقول بها أحد، لا تجد أحدا ممن يقولون بالمجاز يقول بالأولية الزمنية، إذن لماذا؟ وكذلك كما أن لا ندري، لا نقول بأنه يعني الاسم وضع قبل الفعل والفعل وضع قبل الحرف، كذلك هكذا، ولا أن الخبر وضع قبل الإنشاء ولا الإنشاء وضع قبل الخبر، فكذلك لا نقول بأن الحقيقة وضعت قبل المجاز ولا المجاز وضع قبل الحقيقة، ولكن هذه أساليب لغوية يعني موجودة في اللغة وموجودة في الكتاب والسنة. نعم، تفضل.
الثالث، أنه اشتمل على لفظ مشترك بين معان متعددة من غير قرينة.
وهذا قلت بأنه هذا التقسيم، وبعض الأحيان العلماء رحمهم الله يذكرون الشيء ويفصلونه، وقد يذكرونه مرة أخرى للتغاير بسيط، أول شيء لبيان هذه الفروق، الشيء الثاني أن هذا يرسخ المعلومة عند السامع، لأنه نحن إذا تكلمنا عن التقسيم وذكرنا نفس الشيء ثم ذكرنا التعريف وذكرنا الأشياء التي يتفق معها مع التقسيم يكون هذا فيه تكرار يفيد، أول شيء يعرف الفرق بين التقسيم، التعريف بالتقسيم والتعريف يعني بالحد أو بالرسم، ثم بعد ذلك يكون هذا أدعى للفهم مع التكرار، وما كان ممكن يكتفي بأنه لا يجوز التعريف أو لا يجوز التعريف باللفظ المشترك أو بالمجاز إلا بقرينة موجودة، فهو يأتي بالمجاز إلا بقرينة ثم يأتي بالمشترك إلا بقرينة تبين أو تعين أحد المعنيين أو المعاني. نعم.
الرابع، أنه اشتمل على لفظ غريب غير ظاهر الدلالة على معناه المقصود منه عند السامع.
وهذا مثل ما ذكر في استفسار ومتى يرد الاستفسار على اللفظ الغريب أو المجمل، يعني كذلك يعني الاستفسار متى يرد على اللفظ في الدليل إذا كان فيه غرابة أو إجمال أو خفاء، أي خفاء أو إجمال أو غرابة يتوجه إليه الاستفسار. نعم.
طريقة الاستدلال على النقض.
طريقة الاستدلال
على النقض،
أيوه، معناها أنه الذي يوجه يعني الاعتراض، ما أدري هو ليش أتى بالنقض هنا، يعني لأنه هو يستدل، لأنه النقد هو يعني سؤال من الأسئلة، كما أن التقسيم سؤال، مع أن التقسيم دليل وجزء دليل، ويأتي سؤال كذلك يعني قادح في الدليل الذي هو أو في التعريف بالتقسيم. نعم تفضل.
إذا عرفت هذه الوجوه التي يعترض بها على صحة التعريف أو على حسنه، فليعلم أن سبيلك إذا أردت أن تعترض على تعريف ما بأحد هذه الوجوه، أن تأخذ هذا الوجه في صغرى دليل مبينا معه الفرد أو الأفراد.
أيوة،
أو
هذا قصده، يبين لك كيف تعترض على التقسيم أو تعترض على التعريف. يقول مثلا هذا فقد فيه شرط الصحة، وكل تعريف فقد فيه شرط الصحة فهو فاسد، إذن هذا التعريف فاسد. هذا هو قصده يعني، وقصده بالصورة أنك تقول أن هذا التعريف فاسد، هذه هي الصورة، وهو اللفظ المكرر في القياس المنطقي. يتقدم معنا أن القياس المنطقي هو يعني كلام مؤلف من قضيتين فأكثر، يلزم عنهما لذاتهما قضية أخرى، كقولك مثلا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، فينتج ماذا؟ النبيذ حرام، لفظ النبيذ حرام، هذه هي الصورة وهي المكررة، والكبرى هي كل التي تدخل عليه كل. نعم تفضل. فهو كأنه يريد أن يبين لكم كيف الواحد يعترض على التعريف، كيف واحد يوجه سؤاله على التعريف. يقول هذا التعريف فيه لفظ يعني غير واضح، أو يلزم منه الدور، وكل تعريف يلزم منه الدور فهو باطل أو فاسد، يلزم من هذا أن هذا التعريف فاسد. هذا طريقة الاعتراض عليه. نعم تفضل.
فليعلم أن سبيلك إذا أردت أن تعترض على تعريف ما بأحد هذه الوجوه، أن تأخذ هذا الوجه في صغرى دليل مبينا معه الفرد أو الأفراد أو الكلمة التي كانت منشأه، ثم تضيف إلى هذه الصغرى قضية كبرى قائلة وكل تعريف هذا شأنه فهو فاسد.
هذا هو يعني، هذا التعريف يعني إذا كان تعريف مثلا بالأعم، تقول هذا تعريف أعم من المعرف، وكل تعريف أعم من المعرف فهو باطل، إذن هذا التعريف باطل وهذا التعريف فاسد. هذا يريد أن يبين لك كيف تركب الاعتراض على الدليل. نعم تفضل.
ثم تضيف إلى هذه الصغرى قضية كبرى قائلة وكل تعريف هذا شأنه فهو فاسد أو فهو غير صحيح، إذا كان الاعتراض من المجموعة الأولى،
أو غير حسن إذا كان الاعتراض على حسن التعريف، على شرط الحسن، هذا التعريف غير حسن، وهذا التعريف غير صحيح، هذا التعريف فاسد. نعم تفضل.
أو وكل تعريف هذا شأنه فهو غير حسن، إذا كان الاعتراض من المجموعة الثانية،
إذا كان الاعتراض على شرط الحسن. نعم، الاختلال في الحسن ورد بفقد شرط حسن. نعم تفضل.
ونحن نذكر لك مثالين يتضح بهما أمر هذا الاستدلال. الأول، قال صاحب التعريف: الزاوية شكل هندسي حاصل من تلاقي مستقيمين في نقطة واحدة يساوي طول القوس الموصل بينهما 90 درجة. فيقول المعترض: هذا التعريف غير جامع، لأنه لا يشمل الزاوية الحادة ولا المنفرجة.
على كل حال، هو هذا الشأن لا يعترض المثال، ولكن ينبغي في آداب البحث والمناظرة أن يمثل بما يجري فيه البحث والمناظرة، لأنه الزوايا وما يتعلق به هذا لا يجري فيه بحث ومناظرة. فهمتم؟ لأنه ما يتعلق بالهندسة وبالحساب هذا لا تجري فيه المناظرة، لأنه يعني أشياء، أيوة، من أشياء مثل ما ذكر، مثل كما سيأتي في التصديق، أن الأشياء البديهية والأشياء المعروفة بالعقل أو بالحس أو المقطوع بها لا يتجري فيها المناظرة، ولكن الشأن لا يعترض المثال. والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، لأنه قد يأتي واحد بمثال مفروض لأجل أن يوضح القاعدة، ولكن بعضهم يمثل لهذا بأن يعني إذا واحد عرف الماء في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، قال هو المني الذي خرج عن لذة معتادة، فهمتم؟ فيعترض عليه ويقول له هذا التعريف ليس حاصرا، فهمتم؟ يقول هذا التعريف ليس حاصرا. وكذلك يعني لو قال مثلا لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في ماذا؟ إلا في خف أو حافة، فيقول الخف هو يعني الإبل، فيقول له مثلا هذه التفسير للحديث غير حاصل لأن فيه الفيل، إن الفيل ذو خف. فالمهم هذه أمثلة يعني متعلقة بالشرع ويقع فيها الخلاف بين المتناظرين، فهمتم؟ ولكن مثال الشيخ ولا غبار عليه، لكنه ليس محل المناظرة، وهو أراد به أن يوضح ويبين. نعم. ثم بعد ذلك يجيب الشخص إذا قال أنا أردت، يقول أنا أردت كذا لأنه مشهور، مثل ما تقدم لنا في مثل هذا. نعم، تفضل.
الثاني، قال صاحب التعريف: النحو علم يعرف به أحوال أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها.
من؟
قال صاحب التعريف: النحو علم يعرف به أحوال أواخر الكلمات العربية في حالة تركيبها. فيقول المعترض: هذا التعريف مشتمل على لفظ مشترك بين عدة معان، وهو لفظ العلم.
أيوة، لفظ علم. ماذا قال؟
علم يعرف به أحوال أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها.
لا، هذا ما يلد عليه، لأنه هو ذكر العلم أولا ثم بينه، مثل ما قال الحيوان ثم أتى بالفصل الناطق، العلم هذا الجنس، ثم أتى بالقيود التي تأتي عليه. أي نعم، تفضل.
فيقول المعترض: هذا التعريف مشتمل على لفظ مشترك بين عدة معان، وهو لفظ العلم، لأنه يطلق على الإدراك وعلى الملكة وعلى القواعد، وكل تعريف هذا شأنه فهو تعريف غير حسن.
أيوة، صحيح أن العلم هو جنس، ولكن القيود التي ذكرها، القيود التي ذكرها تحدد، أي أنه إذا كان علم يعني يعنى ب يعني تغيير أواخر الكلم المركبة، هذا لأنه الإدراك ليس هذا شأنه، أي ليس هذا شأنه. وكذلك كون الهندسة يقال لها علم لا تدخل في هذا التعريف، لأن لا علاقة لها بأواخر الكلم. نعم. وعلى كل حال كذلك هو ممكن يأتي بهذا لأجل أن يبين ويوضح القاعدة، ولكن الأولى في التمثيل، وخاصة إذا كان المسألة فيها مثال واقعي ليس مفروضا وليس من يعني وداخلا في الموضوع، هذا أولى من أن نأتي بمثال مفروض، وإن كان يعني هو جائز أن تأتي بمثال مفروض، لكن الأولى أن يذكر. وهذا يعني لا يظهر لي هنا أنه اعتراض، إلا من باب يعني التمثيل على أنه ممكن يعترض على لفظ العلم، لأن القيود التي أتت هي فصل، كما أن الناطق فصل يفصل الحيوان على غيره، فإذا قال تغيير أواخر الكلم أو كذا أو يعنى بأواخر الكلم، فإن هذا يفصل العلم عن بقية العلوم، فيتعين أن يكون مراد به علم النحو. نعم، تفضل.
أجوبة صاحب التعريف: إذا اعترض المستدل على التعريف بأنه غير جامع أو غير مانع، كان لصاحب التعريف أن يجيب عن كل واحد من هذين الاعتراضين بتحرير المراد.
هو تحرير المراد كذلك اللي سبق لنا في التقسيم، ونفس تحرير المراد هنا، تحرير المراد ب يعني أي ماذا يراد بالماء مثلا. إذا قال له يعني أنا أردت يعني ما هو مشهور، لما قال إنما الماء من الماء قبله يعني الماء المراد به هو المني الخارج عن لذة معتادة، هو يقول المني قد يخرج عن لذة غير معتادة أو عن غير لذة أصلا، كأن يكون الإنسان مريض يخرج منه المني بدون هذا أو ما إلى ذلك. فيقول أنا أردت على مذهب المالكية ومن تابعهم، لأنهم يرون أن الغسل لا يجب إلا من المني الذي خرج من لذة معتادة. نعم، فيقول أنا أردت هذا فيحرر مراده بهذا. نعم، أو يقول مثلا يعني في كون الفيل، كون الفيل لا خف هذا ليس هو المشهور، وأنا بنيت يعني تعريفي على المشهور وهو أن الخف يعني للإبل، وأما الفيل فهو نادرا ما يعني يخطر بالبال، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في حافر أو خف، إلا في نصر أو حافر أو خف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالخف هنا أنا أردت به ما هو مشهور، وأما الفيل فإنه نادر وإن كان ذا خف. نعم، يجيب بهذه الأجوبة ونحوها. نعم، أيوة.
وتحرير المراد على أربعة أنواع، لأنه إما تحرير المراد من المعرف، وإما تحرير المراد من بعض أجزاء التعريف، وإما تحرير المراد من نوع التعريف، وإما
نعم،
وإما تحرير المراد من المذهب الذي بني عليه التعريف،
اللي هو المذهب العلمي كما سبق لنا في التقسيم. نعم،
تحرير المراد من المعرف. أما تحرير المراد من المعرف فهو عبارة عن تفسيره بمعنى مقصود له أعم أو أخص من المعنى المتبادر منه.
أيوة، وقلنا إنه هذا لا ينبغي أن يكون في الشرعيات إلا بدليل، لا ينبغي أن يكون هناك دليل، يعني كأن يريد الأعم والأخص، هذا نقبله في أدلة الشرع لأن الشارع لا يعترض عليه، ولأنه إذا خاطبنا بعام يراد به الخصوص لابد تكون هناك قرينة، وإذا خاطبنا بعام دخله تخصيص لابد أن يكون هناك دليل، وكلام الناس يناط باللفظ، ولذلك لو تكلم الشخص بكلام يلزم منه الكفر أو يلزم منه الردة أو يلزم منه يعني هذا لابد نستفسره، ما نأخذ باللازم لأنه قد يكون ذاهلا عنه. والأدلة الشرعية كلام الشارع يؤخذ الحكم من منطوقه ومفهومه ولازمه لأنه لا يغيب عنه شيء، فهناك فرق بين الكلام في الأدلة الشرعية وألفاظ الأدلة الشرعية والكلام في ألفاظ الناس وعقودها وما يعني يجري بين الناس من ألفاظ الناس وليست ألفاظ الشارع. نعم، تفضل.
تحرير المراد من بعض أجزاء التعريف. وأما تحرير المراد من بعض أجزاء التعريف فحاصله أن يعمد صاحب التعريف
يعني شفت المثال الأول، هو ذكر يعني قلنا المثال الأول مثل اللي هو تحرير بالمراد، المراد بالماء ما هو والمراد بالخف ما هو، يبين المراد، فإذا حرر المراد يعني كان في ذلك ردا على السؤال، يقول أنا أردت بهذا يعني على مذهبي، يعني هذا كذلك يكون فيه تحرير المذهب العلمي ويكون فيه تحرير يعني المراد بالمعرف. نعم، تفضل.
وأما تحرير المراد من بعض أجزاء التعريف فحاصله أن يعمد صاحب التعريف إلى جزء من أجزائه فيفسره بمعنى مقصود له أعم أو أخص من المعنى المتبادر منه ليصير التعريف مساويا للمعرف.
أي هو يريد يعني بالتعريف كأن يقول مثلا أن يقول الحيوان هو يعني الجسم الناني الحساس المفكر مثلا، فيقول له المفكر هذا يخرج بعض الحيوانات أو يعني، فيقول لا المفكر أنا أردت بلفظ المفكر أنه يتحرك بالإرادة أردت بلفظ مفكر أنه يتحرك بالإرادة، فيدخل فيه كل الحيوانات، يعني يدخل فيه كل الحيوانات، لأنه إما أن يكون مفكرا كتفكير الإنسان وهو الناطقية، وإما أن يكون قصدي بالمفكر هو الذي يتحرك بالإرادة، وهذا كذلك يشترك فيه كل من الحيوان. نعم تفضل.
تحرير المراد من نوع التعريف. وأما تحرير المراد من نوع التعريف فإنما يكون إذا اعترض المعلل على التعريف متوهما أنه حقيقي أو اسمي في حين أنه لفظي.
هذا هو، إذا عرفه بالتعريف اللفظي يعترض عليه على أنه تعريف حقيقي، ولا ما أراد التعريف الحقيقي، أو أنه حد تام وهو ما أراد الحد التام، هو عرف بالحد الناقص. نعم الذي تقدم لنا أمثلته. نعم.
أو متوهما أنه حد حقيقي تام في حين أنه حد ناقص أو اسمي، وحاصله أن يبين صاحب التعريف النوع الذي أراده من تعريفه، وسيتضح لك ذلك في الأمثلة التي عرضناها للمناقشة إن شاء الله.
نعم.
تحرير المراد من المذهب.
وأما المذهب العلمي الذي تقدم كذلك في التقسيم. نعم.
وأما تحرير المراد من المذهب، وأما تحرير المراد من المذهب الذي بنى عليه صاحب التعريف تعريفه، فحاصله أن يبين للمعلل أن اعتراضه الذي اعترض به عليه إنما يتم على مذهب جماعة من العلماء لم يبني هو تعريفه على مذهبهم، وإنما بناه على مذهب قوم آخرين لا يشترطون في التعريف الشرط الذي ذكر أن التعريف لم يستوفه.
لم يستوفه، أيوة. نعم، يعني مثل ما ذكرت لكم كون نقول يعرف الماء بأنه المني الخارج المعتاد، وهذا يقول به المالكية، وغيره يقول أي خروج مني يلزم منه الغسل. نعم تفضل.
أجوبة أخرى غير تحرير المراد. فإذا اعترض المعلل على صاحب التعريف بأن تعريفه ليس أوضح من المعرف، فالجواب عنه بمنع كونه غير أوضح، مستندا إلى أن الوضوح والخفاء مما يتفاوت بتفاوت الناس.
يعني قد يكون اللفظ واضح عند الجماعة وهو خفي عند جماعة أخرى، وقد يكون اللفظ أوضح بالعرف أنه يدعي أنه خفي، زي البر والقمح والألفاظ المترادفة التي مرت بنا، وكذلك تفسير الدابة عند بعض الناس يطلقها الأدوات الأربعة مع أنها هي في اللغة هي كل ما يدب على الأرض، فلو عرف الدابة بأنها كل ما يدب على الأرض يقول له، يعترض عليه ويقول الدابة في عرف العراق مثلا هي ذوات الأربع، أو بالعكس يقول الدابة هي ذوات الأربع فيقول له هذا ليس تعريفا وإنما الدابة كل ما يدب على الأرض، وهكذا. نعم صدق.
فرب خفي عندك وهو في غاية الوضوح عندي أو عند غيرنا من الناس.
ولكن هذا يعني إذا كان الكلام في الشرع فهذا لا يكون موجودا إلا ما يتعلق بالعرف، لأن الألفاظ غير ألفاظ الشارع فعلا قد يكون العرف يحمل هذا اللفظ على محمل، ولكن في الشرع لا، الألفاظ ينبغي أن تكون خاصة ألفاظ الشرع، أما ألفاظ الناس فهذا سائغ فيها ويرجع فيها للعرف، أنه قد تكون هناك بعض الكلمات هي في عرف بلد سب وفي عرف بلد آخر ليست بسبة مثلا. أي نعم.
العيش اللي مرات رز.
كيف؟
العيش اللي مرات عليه الأرز وفي مصر عليه الخبز العيش.
هو هذا العيش والخبز، وكذلك اللحم له مدلول عند ناس وله مدلول عند ناس، وكذلك ألفاظ الطلاق، وكذلك يعني الألفاظ اللي هي واحد يقول واحد أنت مبسوط أو فلان مبسوط، هذا يعني سب عند ناس. أي وواحد يقول هذا ماشي معناه هذا الشيء مقبول، وماشي يعني لا شيء، هذا يعني يقع حتى موجود الآن عندنا في العرف بين الجهات في الدولة الواحدة وبين الدول التي ذات لسان واحد. ما نتكلم عن اختلاف اللغات، نتكلم عن اختلاف العرف في اللغة الواحدة. نعم نعم. هو هذا الاختلاف في الاصطلاحات. الاصطلاحات إذا كانت شرعية أو أن واحد يعرف هذا بتعريف وهذا يعرفه بتعريف، قد تكون إذا قالوا لا مشاحة في الاصطلاح معناها أن كل من التعريفات تؤدي إلى مدلول واحد، فهمت؟ أما إذا كانت تؤدي إلى مدلولات مختلفة وتبنى عليها أحكام مختلفة فعندئذ لا يقال أنه لا مشاحة في الاصطلاح، كتفريق الأحناف رحمهم الله بين الفرض والواجب، فإن هذا تبنى عليه أحكام ولا تقول لا مشاحة في الاصطلاح. إنهم عندهم الفرض ما أمر الشارع به أمرا جازما وثبت عن طريق القطع، والواجب ما أمر الشارع به أمرا جازما وثبت عن طريق الظن وكان مختلف فيه، والفرق يظهر في قراءة الفاتحة في الصلاة. فعند الأحناف أن من لم يقرأ الفاتحة صلاته صحيحة وهي ناقصة، وإذا تعمد ذلك يكون أثم وصلاته صحيحة ناقصة. وعند الجمهور أن صلاته باطلة لأنها فقدت ركنا. هذا الاختلاف بين الفرض والواجب، لأنهم يرون أن الفاتحة واجبة وليست ركنا، لأن الله عز وجل يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وما تيسر من القرآن سواء كان فاتحة أم غير فاتحة. أي فهذا ما أخذهم. فقضية الاصطلاح يعني مثل ما ذكر الأخ، فإذا كانت الاصطلاحات تبنى عليها أحكام كالفرق بين الفرض والواجب، وكذلك كالفرق بين الحيل وحسن التدبير، يعني من يقول بأن الحيل غير جائزة يسميها حيل، مثل نكاح المحلل، ويعني من يفعل الفعل اللي ظاهره الإباحة وهو يريد أن يتوصل به إلى شيء غير مباح، والذين يجوزونه مثل الأحناف يقولون بأنه من باب يعني حسن التدبير أو يسمونه بالمخارج، وهذا يرجع إلى التعريف نفسه. نعم تفضل.
وإذا اعترض المعلل بأن هذا التعريف مستلزم للمحال فجواب صاحب التعريف عليه يكون بمنع استلزام التعريف لما ذكر من المحال كالدور، مستندا إلى أن جهة كل
إلى أن الجهة منفكة في ذلك. نعم كمن يقول مثلا بأنه يعني هذا المعنى يعني أنه المفهوم أو الدلالة هي كون اللفظ يفهم منه شيء سواء فهم أم لم يفهم، أو كون اللفظ على حال يفهم منها شيء آخر سواء فهم أم لم يفهم. ويقول طيب كيف تعرف يعني تعرف الدلالة وهي متوقفة على الوضع وتعرفها يعني بدون الوضع بدون تعقل الوضع؟ فتقول هذه الجهة منفكة، لأن معرفة المفهوم ودلالة اللفظ الموضوع على معنى آخر هذا يختلف عن وضع الدلالة، لأنه إحنا الآن نتكلم على مفهوم اللفظ على معنى دلالة اللفظ بصرف النظر عن وضعه، لأنه أنا أتكلم عن الدلالة ولا نتكلم عن الوضع. أنه إذا قلت لأن اللفظ طبعا أول شيء وضع ثم استعمل ثم يحمل، فكون الوضع سابق على الاستعمال هذا لا يجعل التعريف بالاستعمال أنه يلزم منه الدور، لأنه يعني الجهة منفكة، هذه جهة الوضع وهذه جهة استعمال، أو هذه جهة دلالة وهذه جهة وضع. نعم تفضل.
وقد يجيب بأن الدور الذي استلزمه تعريفه ليس محالا لأنه دور معي لا سبقي.
هو هذا الدور، والدور إذا كان معي معناه أنه يعني مثل ما تقول مثلا بأنه تعرف هذا بابنه تعرفه بابنه أي، ولا تقول بأنه يعني لا يعرف الوالد، لا يعرف الابن إلا بالوالد لأن الوالد سابق. أي نعم تفضل.
وسيتضح لك كل هذا في الأمثلة الآتية إن شاء الله. الاعتراض بتخلف شرط الحسن.
نعم
الاعتراض بتخلف شرط الحسن. وقد يعترض على التعريف بتخلف شرط من شروط حسن التعريف التي بيناها لك فيما مضى.
هو كان الأولى أن يذكر يعني مثال بعد كل واحد، لأن هذا حتى يضبط الواحد، بدل ما يذكر الأشياء بدون تمثيل ثم يذكر الأمثلة وحدها فهذا. ولكن الأمر سهل لأنك ممكن تأخذ المثال ثم تطبقه على يعني الممثل له. نعم، لكن الأولى والذي يفعله غيره من العلماء أنه إذا ذكر يعني المسألة ذكر مثالا بعدها يكون هذا أضبط. نعم.
كأن يقال هذا التعريف مشتمل على لفظ كذا وهو غلط، وكل تعريف اشتمل على الغلط غير حسن.
أيوة الغلط يعني مثل ما سبق لنا في التعريفات، مثل ما سبق لنا في يعني أنه إذا قال أنه هذا أتى بلفظ يعني يظن أنه غريب أو كذا فيقول هذا يعني إما أنه يقول له أصلا أنا ما التزمت الحسن في التعريف، فهمتم؟ والتعريف إذا يعني فقد شرط حسن هذا لا يؤثر في التعريف، وأنا ما التزمت أن يكون التعريف لابد أن يكون حسنا وتوفر فيه شروط الصحة وشروط الحسن، وإنما استلزمت شرط الصحة وهذا لا يؤثر فيه. أو تقول بأنه هذا لا يؤثر في حسنه وتفسره وأنك أردت به المعنى كذا، ولكن بعدما يعترض عليه ووجه إليه الاعتراض يجيب عنه. نعم تفضل.
ولك على هذا الاعتراض جوابان، أحدهما أن تدعي أن اللفظ المدعى غلطه ليس غلطا لأنه جار على مذهب فلان من النحاة أو من أهل اللغة، والثاني
أي يعني مثل ما تقدم على أنه يقول مثلا يعني إذا قال بأنه يعني النكرة مثلا لا يبتدى بها ويعني أتى بنكرة مبتدى بها يقول هذا على مذهب من يجيز ذلك، أي أو أنه يعني طيب اقرأ لعله يذكر المثال. نعم أيوه.
ولك على هذا الاعتراض جوابان، أحدهما أن تدعي أن اللفظ المدعى غلطه ليس غلطا لأنه جار على مذهب فلان من النحاة أو من أهل اللغة، والثاني أن تسلم أنه غلط ولكن لا تتوقف عليه صحة التعريف.
هو هذا يعني مثلا الذين يقولون يعني بأنه يعني لا يجوز الابتداء أو أنه الفعل يعني لا يجوز يعني رفعه مع وجود الجازم، فيأتي ويستدل يعني يقول مثلا هذا لأنه ورد في اللغة، أي ورد في اللغة كذا، فهو يستدل بالشواهد الموجودة في النحو أو الذي يقول بذلك. وإذا قال الفاعل أو أتى يعني مثلا يقول الفاعل مرفوع أو الفاعل ما أسمد إليه فعل أو شبهه على طريقة فعل، فيأتي بفاعل غير مرفوع مثلا فيقول له هذا أتيت بالتعريف هذا اسم ما أسمد إليه فعل أو شبهه على طريقة فعل، يقول له هذا منتقض بقوله بقول القائل يعني مات زيد مثلا لأنه هذا ليس هو الفاعل يعني وإن كان لم يقع عليه الفعل، أي أو يقول العرب تقول خرق ثوب المسمارة، هذا فعل منصوب يستدل عليه بأنه وقع بالاستعمال، أو أن المذهب الفلاني مثل ما ذكر أن المذهب الفلاني يجيزه، أو أن فلانا يجيزه من الناس، أي أو يقول مثلا هذا التعريف بالمجاز، يقول له المجاز لا يوجد في اللغة عند من ينكر المجاز مثل الفارسي وغيره، وهكذا. واضح؟ تفضل.
وكأن يقال هذا التعريف مشتمل على لفظ كذا بمعنى كذا، وهو معنى مجازي وليس ثمة قرينة، وكل تعريف هذا شأنه فهو غير حسن.
أيوه، إذا قال له يعني أنا لا أعترف بالمجاز وأقول هذا التعريف على قول من يقول بأنه لا مجاز في اللغة، أي تفضل.
وكأن يقال هذا التعريف مشتمل على لفظ كذا، ولهذا اللفظ عدة معان فهو مشترك وليس ثمة قرينة تعين المراد.
وهذا كله سبقت له الأمثلة مثل المشترك الذي يعني سواء كانت معه قرينة وهو يدعي أنه مشترك، أو لم تذكر معه قرينة فيقول أنا لم استلزمت الصحة، أو أنه يقول هذا واضح بقرينة كذا، أو بأنه العرف جعل هذا يعني لا يحتاج إلى قرينة لأنه أصبح من الحقيقة. فضل.
والجواب عن الاعتراض الأول يكون أولا بادعاء أن اللفظ المدعى أنه مجاز قد أصبح حقيقة عرفية في المعنى المقصود منه.
نعم، كان يقول له أنت يعني قلت بأن الصلاة هي أفعال وأقوال يعني ويشترط فيها أشياء وكذا، فيقول له لا، الصلاة أصلا الدعاء، فيجيب ويقول له لا، أصبحت حقيقة شرعية لا تحتاج إلى قرينة، بل الدعاء أصبح كأنه هو المجاز لاستعمال حقيقة. وهناك من العلماء من يقول بأن اللفظ إذا استعمل كثيرا يصبح حقيقة تصبح الحقيقة مجازا، كما ذكر ذلك القرافي من العلماء. نعم، تفضل.
وثانيا بادعاء أن في الكلام قرينة تدل على المعنى المراد ولكن المعترض غفل عنها.
كان يقول مثلا لك يعني أن تمنع الشرب من عينك كما تمنع الشرب من قربتك، يقول له مثلا العين لفظ مشترك، يقول له لا ما في اشتراك، لأن لفظ الشرب هو قرينة تصرف له وتبين أن المراد بالعين هنا هي العين الجارية وليست العين الباصرة ولا النقد. نعم.
والجواب عن الاعتراض الثاني يكون بواحد من ثلاثة أمور: الأول ببيان أن اللفظ المدعى أنه مشترك قد صار حقيقة عرفية في المعنى المقصود وحده.
نعم، يعني مثل ما ذكرنا في قضية الصلاة، فإنها أصبحت يعني ظاهرة حقيقة شرعية بحيث إذا أطلقت عند أهل الشرع فلا ينصرف الذهن إلا إلى الصلاة المعروفة التي تشتمل على أقوال وأفعال والشروط. نعم.
والثاني بتسليم أنه مشترك، ولكن محل عدم صحة استعمال المشترك إذا لم تصح إرادة كل معنى من معانيه.
أيوة، أو أن تكون فيه قرينة، أو أنه يعني مثل كما ذكرنا أنه ممكن يقول اعتدى اللصوص على فلان فيعني أخذوا عينه، فيمكن يراد بها الباصرة والنقدين والجارية بأنهم يكونوا غوروا عينه وعوروا عينه وأخذوا ماله من الذهب والفضة، فهذا لا مانع من إطلاقه لأنه ليس بينه تضاد. نعم.
والثالث بإثبات قيام القرينة التي تعين المعنى المراد.
نعم، مثل ما تكلمنا في المنع من الشرب من العين، فإن لفظ الشرب يبين يعني المراد. نعم. طيب إذا كان الوقت باقي ما في معنى الوقت، أو تصلون على الأسئلة، كم باقي من الوقت؟ إذن يكفي إذا كان في أسئلة. نعم. تفضل. كيف؟ أيوة. ولا يكون أخص، يكون مساوي، يكون مساويا. يعني مثل ما قلنا في تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق، أو قلنا في تعريف اللفظ يعني العام أنه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة بلا حصر بوضع واحد، فإن هذا ليس بأعم ولا أخص من المعرف. وكذلك إذا قلنا بأن الواجب ما أمر الشرع به أمرا جازما، فإنه يعني لا يدخل فيه غير المعرف ولا يخرج منه شيء من المعرف. أي تفضل.
موضوع الصلاة هي من قلبت صارت حقيقة وصار الدعاء مجاز.
أي
كثر الله. بس بالتعريف ولا بشكل عام؟
إيش قصدك بشكل عام؟
يعني دائما إن الصلاة كانت الأصل المفروض إن الصلاة مجاز.
الأصل الصلاة الدعاء، الأصل في اللغة أن الصلاة الدعاء. أي ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان صائما فليصلي لهم. إيش معنى يصلي لهم؟ أي وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. إيش معناها؟ هذا هو، فهمت؟ وبعضهم يقول الذين ينكرون الحقائق الشرعية يقولون لا، ما في حقائق شرعية، هي حقائق لغوية زيد فيها بعض الشروط، أو أنه من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، فإن الصلاة سميت صلاة لأنها تشتمل على الدعاء، كما سميت الشخص يسمى بالرقبة لتحرير الرقبة، والمراد الشخص كله، وكذلك الصلاة ممكن يقال الصلاة ويراد بها جميع الصلاة وإن كانت اشتملت على الدعاء، فتسمى بالدعاء تسمية الشيء ببعض يعني بجزئه من إطلاق الجزء وإرادة الكل. نعم.
الدور المعي والسبقي.
أيوة الدور المعي والسبقي يعني معناه المعي الذي يوجد معه، فهذا لا إشكال فيه، ولكن السبق بمعناه أنه يتوقف على ما يتوقف عليه أو يتوقف على نفسه، فالدور السبقي هو المبطل، أما الدور المعي فليس يعني مبطلا. مثل يعني قلنا بأن الواحد ممكن يعرف بابنه مع أنه هو يعني سابق وجوده على وجود الابن، لكنه الآن لما صار فيه ابن يعني ما نقول بأنه عرفه بابنه، لأنه هو لا يعرف الابن إلا بعد معرفة الأب، لكن لما كان موجود وصار له ابن ممكن تعرف به. أي نعم.
لكن حل عدم صحة الاستعمال المشترك إذا لم تصح إرادة كل معنى من معاني الكلام.
هو هذا معناه، هل المشترك يعم أو لا يعم؟ هذه مبني على لفظ عين، عين يطلق على الجارية ويطلق على الباصرة ويطلق على الجاسوس ويطلق على النقد الذهب والفضة ويطلق على الشمس. يعني ممكن واحد يقول ورأيت العين ويشمل الجميع، فهمت يا أخي؟ فهمت؟ هذا إذا لم، أما إذا كان المشترك يدل على معنيين متضادين لا يمكن إرادتهما دفعة واحدة، كقولي مثلا أنه تلبصنا بأنفسهن ثلاثة قروء، لا يمكن أن نقول أن القروء يراد بها الحيض والطهر في نفس الوقت، لأنه من قال بالقروء ما قال بالطهر، ومن قال بالأطهار ما قال بالحيض، فهمت؟ أي. لكن ليس مقصودين دفعة، هما مقصودان. نعم.
وكل في حال.
لا، إذا ما قصدا معا هل أحد قال بأن المرأة تعتد بالطهر وبالحيض في نفس الوقت؟ واحدة، امرأة واحدة، لكن كون امرأة تعتد بالطهر وأخرى تعتد بالحيض ما في معنى، وهذا هو محل الخلاف، لأن من العلماء من قال بأنه الأطهار في المرأة تعتد بالأطهار، ومن قال بالحيض هي تعتد بالحيض، وبما أن المؤدى واحد فلا أحد خطأ من قال بأن المراد بالطهر أو الحيض، لأن المراد أصلا بالعدة هو ما ظنت براءة الرحم، وبما أن الحيض والطهر متلازمان، لأن الحيض في لغة الفقهاء الدم الذي يقع بين الطهرين، والطهر كذلك الطهر الذي يقع بين حيضتين، فصار التلازم موجود، فمن قال بأنها الأطهار أو قال بأن الحيض كله لا يخطأ، هذا المراد. وبعضهم يقول أراد أن يجمع، يقول الحقيقة القرء هو الجمع، وأن المراد به الجمع إما في جسد المرأة قبل الحيض في أيام الطهر، أو أنه الجمع في الرحم عند أيام الحيض، ولكن هذا يعني الصحيح هو ما ذكر، وكله له دليل. نعم نعم يا أخي. هذا على سبيل المثال، إذا قلنا بأن الذين يقولون بأن النبي حرام يقولون لأنه مسكر، والذين يقولون بأنه مباح يقولون لأنه غير مسكر. فهمت يا أخي؟ لا، هذه مسألة أخرى، نبيذ التمر خاصة وارد في حديث ضعيف، وهذه مسألة أخرى كونه يسكر أو لا يسكر. فإذا كان يعني الماء مثلا ممكن يتوضأ به، وهو قد إذا شرب الإنسان ماء البحر هل ممكن واحد يشربه؟ نعم، وممكن يتوضأ به. نعم ايوه ها ايوه فيه الامام احمد في روايه وافقهم. ايوه، والذين يقولون بانه يعني يطلق الواجب على الفرض والفرض على الواجب، يقول لكنه ينقسم قسمان، منه ما هو قطعي ومن جحده يكفر، ومنه ما هو ثابت عن طريق الظن، لكنهم يسمون المامور به امرا جازما يسمونه فرضا ويسمونه واجبا، اللي هم الجمهور، ولكنهم يفرقون بين بعض الواجب وبعض الفرض ما ثبت بقطع، فهذا يعني إنكاره يكفر صاحبه إذا كان في الأشياء التي تعلم من الدين بالضرورة، وإذا كان يعني لم يقر بما ثبت عن طريق يعني الظن لا يكفر بل يبدع. نعم فهمت يا أخي؟ والأحناف بنوا على هذا أحكام كثيرة، وهو ما يقال كذلك عندهم الزيادة على النص، هي مرتبطة بالفرق بين الفرض والواجب، ويبنى عليها صحة الطواف من لم يتطهر، وصحة صلاة من لم يقرأ الفاتحة، وهكذا. نعم. أيوة، نقول بأن النظر إلى الحمل بمعنى أنك لا يمكن أن تخبر عنهم، لا تقول مثلا يعني الحصير يعني مسمار أو الكرسي مسمار، لكن لا بد أن تقول خشب ومسمار أو خشب ومسامير، لكن وجود المسمار أو وجود الكرسي هذا في الخارج يستلزم الأجزاء، والأجزاء تستلزم وجود يعني الكرسي. فهمت؟ يقول لك لا التحقق في الخارج، لأنه يعني الشيء يوجد بوجود أجزائه، لكن في اللفظ لا ينبغي أن تخبر عنه، هكذا هذا هو المراد. أيوه تفضل.
الشيخ، إذا كان معنى المجاز اللفظ موضوع في غير ما وضع
له، أولا
استعمل في القرآن الكريم كما قال الكزاني وهو في القرآن كثير،
نعم، واستعمل في القرآن الكريم كثيرا. المجاز ليس كذب، الحقيقة تقابل الكذب. فهمت؟ الكذب هو عدم موافقة الخبر للمخبر عنه، وقد يكون التعبير بالحقيقة، وقد يكون التعبير بالمجاز. أنت إذا قلت رأيت أسدا يرمي وأنت تقصد رجل، لو قلت أنت تكذب، لو قلت هذا ما هو رجل، يكون كلامك في غير محله، لأنه هو إذا أردت الحيوان المفترس هو ما أراد الحيوان المفترس. وإذا أخبرت عن زيد جاء من الناس بلفظ الحقيقة وهو لم يأتي يكون كذبا. إذن مورد الكذب والصدق على موافقة الخبر للمخبر، والحقيقة والمجاز هذا تعبير وأسلوب. الله عز وجل يقول جدارا يريد أن ينقض فأقامه، ويقول جناح الذل، ولا أحد يستطيع أن يقرأ جناحك الذليل، واسأل القرية. هذه الأساليب موجودة في القرآن. وإذا قلت بأن الجدار له إرادة، جدارا يريد أن ينقض، ويقول لك ما هي إرادته؟ وأنت إذا قلت سيارتك ما إرادة تشتغل، معناه أن لها إرادة؟ أنا أسأله. لا، أنت ما أجبت. أول شيء تجيب، وإن كان عندك سؤال تسأل، لأن هذا يسمى حيدة ما يصلح. إذا قلت سيارتي ما هي راضية تشتغل، ماذا تريد بها؟ لما لا تجيب؟ معناها خربان، أليس كذلك؟ طيب، ما هو سؤالك؟ وبمعنى احيانا يقال للقرية والسكان. طيب،
يعني هذا
كله حقيقة؟ كله حقيقة. ايش المراد بالحقيقة؟ اذا من يسكن في هذه القرية، اذا هذا هو المجاز. والجدار معناه انه انقض الجدار، كيف؟ هو إذا كان الجدار له إرادة لو أقامه لا يمنعه من الانقضاء. فهمت؟ فذو دعاء عريض، فذو دعاء عريض. وكذلك ممن ألف في مجازات القرآن ابن قتيبة رحمه الله، وهو إمام أهل السنة ولا يؤول. والذين يمنعون المجاز خشية تأويل آيات الصفات، منع المجاز أخطر على التأويل من إثبات المجاز. وبيان ذلك أن كلام الله عز وجل ينبغي أن يحمل على ظاهره وهو اللفظي، لأن الكلام إذا أطلق في اللغة يراد به اللفظ، ولكن يطلق على الكلام النفسي. الله عز وجل يقول ويقولون في أنفسهم لا يعذبون الله بما نقول. فلو واحد يقول أنا أقول بأن في القرآن مجازا، لكن إجماع الذين يقولون بالمجاز أنه لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره وهو الحقيقة إلا بدليل، فلو جاء المؤول وقال لك المراد بكلام الله الكلام النفسي، وأنت تقول ما في مجاز، كيف ترد عليه؟ أي ما احتمالات؟ أي ما احتمالات؟ إحنا عندنا الله عز وجل يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وعندنا ويقولون في أنفسهم لا يعذبون الله. هذا استعمال اللفظ في حقيقته اللي هو حتى يسمع كلام الله، وهذا استعمال الكلام في مجازه. فإذا قلنا ما في مجاز، ليس بعض الحقيقة أولى من بعض. فيمكن الذي يقول بأن الكلام كلام نفسي، ما تستطيع أنت ترد عليه الذي تنكر المجاز. فهمت يا أخي؟ أي فأنا قصدي أن الذين يقولون بالمجاز لا يؤولون صفات الله كلهم. الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة يقول بالمجاز، وقال قوله تعالى إنا معكم مستمعون، الله عز وجل واحد، ولكنه عبر بضمير الجمع وهو للتعظيم، وهذا من باب المجاز اللغوي. هكذا قال الإمام أحمد في الرد على الزنادقة وهو موجود. والإمام أحمد طبعا لا يؤول صفات الله عز وجل، أليس كذلك؟ أي. فهذا أنا قصدي يقول ثم أنه ما في شيء يمنع المجاز، وهو من باب الاصطلاح ك تقسيم الكلام مثل ما كنا نقول لتقسيم الكلام إلى مبتدا وخبر وأن هذا اللفظ مجرور وهذا مرفوع، وتقسيم التوحيد إلى ثلاث أقسام، هل هذا يعني؟ وكذلك تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وتقسيم الكلام إلى إنشاء وخبر، وتقسيمه إلى أمر ونهي وإلى عام وخاص، كل هذه أشياء لا يحاكم فيها الأسلوب. وأنا دائما أمثل للإخوة بأن الله عز وجل لما قال يعني النصارى بأن الله ثالث ثلاثة تعالى عن ذلك، ما قال بأن لفظ ثلاثة باطل، قال لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة. إذا ضلوا ناس من جهة المجاز نمنع المجاز، وضلوا ناس من جهة الحقيقة فجسموا نمنع الحقيقة، ماذا نتكلم به؟ لكن الذي يضل من جهة المجاز وجهة الحقيقة نرد عليه بالأسلوب العلمي ولا نبطل الأساليب، لأن الأساليب لا تحق